السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الليلة إن شاء الله مع اسم جديد من أسماء الله، وهو الرقيب جل جلاله، الرقيب. والرقيب على وزن فعيل بمعنى فاعل، بمعنى راقب، بمعنى راقب، أي مطلع، حفيظ عليم بما في الضمائر وما تكنه السرائر، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع معنا، وهو كما في قوله تبارك وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن ذكر هذا الاسم في هذا الموضع، كذلك في قوله تبارك وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إذن ذكر هذا الاسم مطلقا، وذكر منونا، وذكر على سبيل العالمية. إذا توفرت في هذه الأوصاف 3 دل على أن هذا من أسماء الله الحسنى. أن يكون مطلقا، أن يكون معرفا، معنى الرقيب معرف صح ولا لا؟ أن يكون منونا، أن يكون مطلقا. كم وصف الآن؟ الرحيم، نفس الأوصاف توفرت، الشروط: العليم، السميع، البصير، الرحمن، العزيز، الحكيم، التواب، العفو، الكريم، المتعال، الجبار، الغفار، الغفور، العفو، سبق معنا. كل هذه توفرت فيها الشروط عالمية، ورد منونا، ورد مطلقا، وهو الغفور الرحيم معناه. أما قوله تبارك وتعالى: إن من المجرمين منتقمون، ورد مقيدا، إن من المجرمين منتقمون. ولذلك اختلفت كلمة العلماء في المنتقم، هل هو من أسماء أو من الأوصاف؟ كذلك اختلفت أقوالهم في اسم الحفي، إنه كان به لأنه ورد مقيدا ليس مطلقا، معنى إنه كان به حفيا، ورد شيخ أحمد ورد مقيدا ولم يرد مطلقا. وفي قوله تبارك وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، ورد منونا، وهو التنوين من علامات الافعال ولا الاسماء؟ الاسماء معنى تنوين من علامات الاسماء. الفعل لا ينون ابدا، الحرف لا ينون، انما ينون الاسم معنى بالجر والتنوين والندى وال ومسند للفعل تمييز حصل، اي يميز الاسم بهذه الاشياء بالجر يعني بالخفض والتنوين وبالنداء، يا زيد يا عمرو يا بكر يا محمد يا سعيد. ها انما الفعل لا ينادى، الحرف لا ينادى معناه بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم، المسند يعني الإضافة، قام زيد أكل بكر جاء عمرو أضفت إليه شيئا، أسندت إليه وأضفت إليه شيئا. إذن الآن كيف نعرف أن هذا من أسماء الله الحسنى؟ بشروط أن يكون منونا، طيب أن يكون مطلقا معنا، معنا أن يكون معرفا، إن لم يكن منونا فيأتي معرف، لأن التنوين إذا جاء ذهبت إيه؟ قال التعريف. خلاص؟ عرفنا؟ أن يكون مطلقا، أن يكون منونا، أن يكون اشتمل على العالمية. معنى؟ طيب، والعالم له شروطه وأوصافه. قال: وكان الله على كل شيء رقيبا. إذن الرقيب من أسماء الله الذاتية، معناه تدل على رقابة الله عز وجل واطلاعه وعلمه وحفظه ورعايته للمخلوقات. إن الله كان عليكم رقيبا، فلان رقيب على كذا، يعني حفيظ حارس معناه راعي عليه، هذا معنى رقيب في الأدميين، في صفة الأدميين. رقيب فلان رقيب على المال، فلان رقيب على الشركة، فلان رقيب على الأيتام، يعني حفيظ عليهم. والرقابة في أسماء الله عز وجل هي الاطلاع والعلم والحفظ والحماية والحراسة، معناه تعتقد هذا، تعتقد هذا. كذلك جاءت رقابة الله عز وجل بالمعنى في آيات كثيرة، في آيات كثيرة جاءت بالمعنى، فقوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من الملائكة: جعل الله عليك حفظة، يحفظون عليك ما تأتي وما تظهر، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. مبين أي بين واضح. وأيضا قال الله عز وجل: ولقد خلقنا إنسانا ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا من تمام رقابة الله واطلاعه وعلمه وحفظه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا. وقال: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال في بعض الأحاديث وردت هذه الصفة وورد هذا الاسم،
من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فأول ما يكسى إبراهيم الخليل عليه السلام، أول من يكسى معنا كرامة له، إلى أن قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا في عرصات القيامة. حديث أبي هريرة رواه أبو داود في سننه: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا، يعني الله هو الرقيب ولست أنت الرقيب. فقال: والله لا يغفر الله لك. أخوه المجتهد في العبادة أقسم أن الله لا يغفر له ولا يدخل الجنة ولا يرضى عنه. قال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد في العبادة: أكنت بي عالمة أو كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا بي إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أفسدت دنياه وآخرته. ما هي الكلمة؟ لما قال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة، تألى على الله، أقسم على الله عز وجل. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يجزم ولا يقطع لمعين من الناس بجنة ولا نار، لا يقطع لواحد بجنة ولا نار. قال روى هذا أبو داود في سننه في كتاب الأدب: باب النهي عن البغي. النهي عن إيه؟ عن البغي، البغي في الكلام، تعدي بالقول، كل هذا اسمه باغي وتعد وظلم. أيضا من الأحاديث الواردة في باب المراقبة لله عز وجل سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان نوعان: إحسان في حق المخلوق وهو كف الأذى وبذل الندى، بذل الندى الجود وطلاقة الوجه. الإحسان في حق المخلوق هيكون إزاي؟ ها؟ عند عبد الوهاب: كف الأذى، ما تأذيش إخوانك لا باليد ولا بالقول ولا بالضم. طيب وبعدين؟ وبذل الندى يعني الجود، الندى الكف ده اسمه الندى معنى؟ ها؟ وطلاقة ايه؟ طلاقة الوجه، هذا هو الإحسان في حق من؟ عند أخينا محسن حق المخلوق. طب في حق الخالق؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان في حق المخلوق كم؟ طب في حق الخالق؟ الدرجة الأولى أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه إذن كأنك تراه عبادة إيه؟ رغبة، رغبة. طيب كأنه يراك عبادة إيه؟ رهبة، حذر وخوف ورهبة. عرفنا هذه؟ طيب إذن حديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم درجات الدين وهو الإحسان. كم أركان الإحسان؟ كم ركن؟ ثلاث. ليش الإحسان ركن واحد؟ خلاص. الإسلام خمسة أركان، الإيمان ستة أركان، الإحسان ركن واحد. خلاص خلاص يا شيخ. أعلى مراتب الدين الإحسان، كل محسن مؤمن، خلاص، وكل مؤمن مسلم وليس العكس. أعلى وأحسنه إن الله يحبه المحسنين، وأحسنه في حق الخالق وفي حق المخلوق. معنا يا إخوان؟ طيب في الحديث الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة في كتابة الحسنات والسيئات على العبد، قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. الله أبصر به، الله أعلم به. قال: ارقبوه، انظروه. معنا يعني انتظروا عليه. ولم ترقب ايه؟ قولي. يعني انتم لم تنتظر قولي ورأيي. شوف معنا. كان عبد الله بن مسعود يقول: ارقبوا محمدا في اهله، يعني خافوا الله في اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا تشبوهم لا تلعنوهم الى اخره. معنا. تفضل شيخ. طيب قال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا، من جراي أي خشية من الله. وعندنا ثلاثة نفر في بني إسرائيل الذين آووا إلى الغار في ليلة مطيرة، فانكفأت صخرة فشدت عليهم فم الغار، فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذا إلا صالح أعمالك. معنى. وذكر من شأن هؤلاء الثلاثة الرجل الذي أعطى ابنة عمه 100 دينار على أن تخلي بينه وبينها، فلما جلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقامت ترتعد فرائصه. من ماذا؟ من خوف الله، من خشية الله، من كونه يعتقد أن الله هو الرقيب المطلع. انظروا آثار الإيمان بهذا ليش؟ له ثمرات إيمانية عظيمة، إيماننا بهذا الاسم. ومن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. يوسف عليه السلام دعته امرأة العزيز قال: معاذ الله. الإيمان، الاطلاع، الإيمان برقابة الله عز وجل. لو آمنا بهذا الاسم حق الإيمان ما غش غاش في عمله، ولا غش موظف في وظيفته، ولا غش مدير في إدارته، ولا خانت امرأة زوجها. الرقابة، الإيمان باطلاع الله، الإيمان بعلم الله الذي لا يند عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض، كذلك معنى حديث عبد الله بن مسعود في خطبة الحاج، قال عبد الله بن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة تقدم بين يدي الكلام في المحاضرة، في الخطبة، في الكلام الهام، في بين يدي النكاح والخطبة، يقدم بهذا الكلام الجميل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسبق معنا أن بينا في حديث مسلم أن رجلا من العرب يقال له ضماد كان يرقى من الجن في الجاهلية، فسمع قريشا تقول إن محمدا به جنون، حاشا لله أن يكون نبينا كذلك، فذهب هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد سمعت بأن بك كذا وكذا، فهل لك من رقية أرقيت بها؟ لا شك أنها تلاصم وشعوذة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما به بأس. فاجتمع له النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقرأ الآيات من أول سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الرجل: أعدها علي مرة أخرى. فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أعادها قال: أعدها علي مرة ثالثة. فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم قال: إن كلماتك هذه بلغت ناعور البحار، يعني الغاية في الفصاحة والبيان والهداية، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما عادوا بمجنون؟ لا خلاص، لأن هذا كلام لا يقوله مجنون، لا يقوله إلا حكيم غاية في العقل غاية في العلم، يقول هذه الكلمات خطبة الحاجة. يعني يا إخوان اشتملت على آية سورة النساء. نقرأ الآن إن شاء الله شرح هذا الاسم من كلام العلماء. أول شيء معنى العلامة: الإمام شيخ الإسلام المفسر السلفي ابن جرير الطبري، قال في قوله تبارك وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، يعني بذلك تعالى ذكره إن الله لم يزل عليكم رقيبا، ويعني بقوله عليكم على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه: يا أيها الناس. قال: ويعني بقوله رقيبا أي حفيظا محصيا عليكم أعمالكم. شوف الرقيب من البشر بيحرص ما استؤمن عليه. الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، قال: حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، حتى مثاقيل الضرب يحصيه عليه، محصيا عليكم حتى لحظ العين يحصيه عليه، لحظ العين يحصيه عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، إنه عليم بذات الصدور. قال: محصيا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم، حرمة أرحامكم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله في الأرحام، يقوموا بحقها. فهل عشيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمك؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال معنى رقيب رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياه وقطعكموها وتضييعكم حرمته. هو مطلع على هذا. كم من رجل أقسم بالله ألا يصل أخته، ألا يصل رحمه، ألا يصل صهره، يقسم بالله. لا لا يجوز. سأل رجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن له أرحاما يصلهم ويقطعهم، يحلم عليهم ويشفهون عليهم، معنى؟ قال إن كنت كما قلت فكأنما تشفهم الملة التراب الرماد، كأنما تضع في أفواههم الرماد الحار، ولا يزال من الله عليك ظهير، معين، مناصر، مذكر بهذا. قال وقال أيضا ابن جرير الطبري وكان الله على كل شيء رقيبا من سورة الأحزاب، وكان الله على كل شيء ما أحل لكم ما أحل لكم وحرم عليكم وغير ذلك من الأشياء كلها حفيظا لا يعزب عنه علم شيء من ذلك، ما تأتي وما تظهر الله مطلع عليه من الحلال أو الحرام، ولا يؤوده حفظ ذلك كله. قال حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد عن قتادة في تفسير قوله تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا أي حفيظا، وهو قول الحسن البصري وقتادة. هذا كلام ابن جرير الطبري يفيد أن معنى اسم الله الرقيب المحصي لأعمالك المطلع عليها المتفقد لأحوالك، وهل ترعى الحرمات أم لا ترعى، هل ترعى الحرمات أم تقتحم الحرمات. قال الزجاج من أئمة اللغة الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه شيء، ولا هو يغيب بنفسه عما يحفظه. يقال رقبت الشيء أرقبه رقبة، وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أوكل الله عز وجل بأعمالك حفظه. وقال الخطابي الرقيب في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء، فلان رقيب على المخزن، فلان رقيب على المعرض، أي موكل في حفظ هذا الشيء، والمترصد له والمتحرز عن الغفلة فيه، يعني لا يغفل، الله رقيب فلا يغفل عن أحوالك وعن أعمالك وعن أقوالك وعن اللواحظ واللفتات وما ترمش به عينك وما تكن عليه نيتك. قال الحليمي الرقيب وهو الذي لا يغفل عما خلق، لا إله إلا الله، هذا من رحمة الله بنا أن من أسمائه الرقيب أنه لا يغفل عما خلق، لا يغفل عن حفظ السماوات والأراضين. نعم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. شوفوا علم الله، شوفوا قدرة الله، انظر إلى قوته إلى حلمه سبحانه وتعالى. إذن الحليم من مشايخ من؟ مشايخ البيهقي. يقول الرقيب هو الذي لا يغفل عما خلق. طيب خلق الجنين في بطن أمه، هل يغفل عنه أم يحفظه ويكلأه ويرعاه؟ الجنين في بطن أمه على أي شكلة كان، سواء كان آدميا الحيوان هذا آدميا أم بهيمة أم حتى الأسود في البرية. الله سبحانه وتعالى رقيب على المخلوقات كلها. قال وهو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص، لأنه لو غفل عما خلق ها لوقع الخلل والنقص في هذا المخلوق. الله سبحانه وتعالى سخر الشمس والكواكب والقمر والنجوم وهو الذي يدبرها، لو غفل عنها لخرجت عن مسارها. الأرزاق لو أوكلنا الله لأنفسنا من أين يأتي القوت؟ من أين يأتي الكسب؟ من أين يأتي ما تتعيش به؟ الرقيب هو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص، لأنه لو غفل يلحق هذا الشيء الذي غفل عنه تعالى الله عن ذلك نقص، أو يدخل خلل من قبل غفلته عنه. والإنسان مننا ما يحط مثلا في درج كده فلوس وبعدين يهملها شهر ما بصش فيه، شهرين ما فتحهاش، طيب ثلاث شهور سنة، وذلك أما يفقدها يبدأ يقولوا له أنت آخر مرة شفتها أمتى؟ وهو غفل عنها، غفل عنها. يقول لك في المثل ما يضيعش حق ورم طالب، إنما ما يغفل عنه يبدأ يروح يضيع معنا. فحاشا لله أن يغفل، وما ربك بغافل عما تعملون. قال في المقصد الأسنى الرقيب هو العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ولاحظه ملاحظة لازمة دائمة لزوما لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه، سمي رقيبا، يسمى رقيبا لهذا، لأنه لا يغفل، علمه دائم مطلع لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، سمي رقيبا وكأنه يرجع إلى العلم والحفظ، ولكن باعتبار كونه لازما دائما وبالإضافة إلى ممنوع عنه محروس عن التناول. إذن الله رقيب على المخلوقات، إذن هو حارس لها حافظ لها. قال ابن الحصار الرقيب المراعي أحوال المرقوب. معنى عبد الوهاب الحصار قال ايه الرقيب ها هو الراعي او المراعي أحوال المرقوب. المراعي ايه؟ الحافظ لها جملة وتفصيلا، الحافظ له جملة وتفصيلا، المحصي لجميع أحواله، وذلك راجع إلى العلم والمشاهدة وهو الإدراك والإحصاء، وهو عد ما يدق وما يجل من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وسائر أحواله وتصرفاته ومراعاته وجوده وعدمه وحياته وموته، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. النطفة ده من أول ليلة من أول لحظة إذا أرادها الله مخلوقا سويا يرعاه لحظة بلحظة، وإذا أراده ناقصا سقطا كذلك. فسبحان الله الذي لا يغيب علمه ولا تغيب مراقبته ولا تنال غفلة سبحانه وتعالى. قال ومراعاته مراعاة وجوده وعدمه وحياته وموته، فهو إذن يتضمن صفات الذات بمتعلقات مخصوصة من الأفعال. قال ابن القيم في النونية، وإحنا قلنا النونية اسمها إيه؟ الكافية الشافية، في الانتصار للفرقة ما إيه؟ نجية، الكافية الشافية، نونية ابن القيم 5600 وكسر. قال ابن القيم هو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال والأركان. يعني إذا كان الله هو الرقيب على الخواطر لداخلك واللواحق، فكيف باللي بتعمله بجوارحك وبتقوله بلسانك؟ من باب اول، من باب اول. قال الامام السعدي صاحب التفسير: الرقيب المطلع على ما اكنته الصدور، والقائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات واجراها على احسن نظام واكمل تدبير، هذا هو الرقيب. لنعلم ما معنى اسم الرقيب، ونحن نقرا الايات كثيرا لكن قل ان نفقه هذا المعنى. قال ابن منظور وهو من ائمه اللغه في لسان العرب: الرقيب فعيل بمعنى فاعل، اي راقب، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. وقال ابن الاثير في جامع الاصول: انتم عارفين قصه الرجل الذي كان يقول: اللهم يا خالق يا رازق النعاب ارزقني. فقال له واحد: النعاب ده ايه بقى؟ قال: النعاب هذا هو فرخ الغراب، ولد الغراب الصغير، ليش؟ وبيخرج الغراب ما عليهوش ريش، ما عليهوش ريش، لم يريش، فرخ. فأمه تستغرب، أبوه يستغرب، يستوحشوا منه، فيهجوا ويتركوه. طب من اللي يرى النعاب ده بقى؟ طب احنا عندنا الطيور معروف، لما بيجي فرخ أمه بتهتم بيه، بتقعد تربيه وتجيب له الغذاء، صح؟ لا، النعاب لا، ولد الغراب لا. حكمة من الله، استوحش أبوه، استوحش أمه، استوحش ويروح. لكن يقيد الله سبحانه وتعالى رزقا لهذا النعاب. يأتي البق يجري على جسد، يريد يمتص الشحوم والدهون اللي على جسد النعاب ده من الخارج، فيأتي يصل عند الفم فيأكله النعاب، يتغذى عليه، يتغذى عليه، وهكذا حتى يريش. فإذا ريش اسود ريشه، جاءته أمه وجاء أبوه واستأنسوا به من جديد. شوفوا الحكمة من الله سبحانه وتعالى: يا خالق يا رازق النعاب ارزق. الله رقيبة على النعاب، على كل مخلوقات، لا، كل مخلوق تكفى الله برزق، ولا بد، ولا بد، ما دام كتبت له حياة إذا لابد له من رزق. إذا انتهى أجله فهي آخر الأنفاس وآخر اللقومات وآخر الشربات يشرب من الدنيا دي. قال ابن منظور: الرقيب فعيل بمعنى فاعل، والحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. وقال ابن الأثير في جامع الأصول: الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. مريم ابنة عمران عليها السلام لما نظرتها أمها لبيت المقدس عابدة خاشعة قانتة بتول، هل ربك نشاها؟ لا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. هي كانت بتشتغل؟ لا. هي كانت بموظفة؟ لا. طب منين؟ الله لا يغفل عنها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وايه المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، مش بشطر ولا فهلوت ولا كون كريمة على الله، لا، إنما هو من عند الله. في الآية بقى إيه؟ هنالك دعا زكريا ربه. طب ما هو كان محتاج الولد في الفترة دي، بيتمنى، بيتمنى إيه؟ الولد. ولذلك بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية شيئا، إن الإنسان العقيم الذي لا ينجب إذا رأى ولدا فيقول: اللهم إني أسألك عن فضلك. هنالك ايه؟ دعا زكريا ربه، استدلوا بالآية، استنبطوها من الآية. وزكريا لما شاف الخير ده الأرزاق، وجد عندها ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء، ما فيش ثلاجات، ما تقوليش بقى عنب في الثلاجات وبطاطس في الثلاجات والأمور اللي انت عارفينها دي، ويبطخ في الثلاجات. لا، ما كانش عندي مانع من الكلام ده. فلما شاف زكريا هذا هنالك دعا زكريا ربه بالذرية الطيبة معنا. طيب، وخبيب بن عدي الصحابي الجليل، طب ما هو كان أسير ومربى بالسلاسل في مكة وحطين عليه امرأة سجانة تقفل الباب وتشنش الباب، دخلوا الأكل إلى آخره، وهي تقول والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، حديث الصحيحين، لقد رأيته يوما وبيده عنقود من العنب وما بمكة من ثمرة، وهو مسلسل أسير. من الذي رزقه؟ إنه الله الرقيب الرزاق العليم الحفيظ القدير الملك الوهاب الجواد المعطي الذي عنده خزائن الخيرات، وأن إلى ربك المنتهى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم. كل هذا داخل ومندرج اسمه الرقيب سبحانه وتعالى. قال القرطبي، وهذا كلام أخير للقرطبي، يقول رقيب بمعنى راقب، فهو من صفات ذاته راجعة إلى العلم والسمع والبصر، فإن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان. يعني علم الله مقدس منزه عن النسيان، انت بيصيبك نسيان ليه؟ لان علمك محدود، علمك مخلوق، اما علم الله ليس بمخلوق ولا يناله نسيان. لا يضل ربي ولا وما كان ربك ونسيا، وما كان ربك نسيا. قال ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام، فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات تحت رقبته الكليات والجزئيات، يعني الأمور التي هي جملة والأمور المفصلة الجزئية كلها في علم الله، وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات ولا خفية عنده. انت تنام في البيت مش عارف ايش الذي عند اخيك، مستور عنك مخ، وهذا من رحمة الله بنا ان شطر عيوبنا، لو كان للذنوب والمعاصي رائحة ما استطاع احدنا ان يجلس الاخر، فمن رحمة الله ان شطر عيوبنا على بعض. اما اعمالنا جميعا الظاهر منها والخفي، هي عند الله ما فيش حاجة اسمها خفية، لا، كل هذا عنده لا خفاء فيه، لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ولا خفية عنده، بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد في أنها تحت رقبته التي هي من صفته الاطلاع. بقيت ما هي الآثار المسلكية من إيماننا بهذا الاسم؟ واحد، أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله جل شأنه هو الرقيب على عباده الذي يراقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم، بل ما يجول في قلوبهم وخواطرهم، كما قال ابن القيم المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق. دوام علم العبد، انت دايما تستحضر هذه الحقيقة، ان الله سبحانه وتعالى مطلع رقيب يراك لا يخفى عليه منك خافية. الشيء الثاني، اذا فرغ العبد من فريضة الصبح ان يفرغ قلبه ساعة، يقعد مع نفسه ساعة كده، مش ساعة يعني 60 دقيقة، فترة يذكر الله فيها ويحاسب نفسه فيها ويتشرط على نفسه ويقول ما لي بضاعة إلا العمر. ولابد أن نعلم أن العبودية وظيفة العمر، العبودية وظيفة العمر، العمر ده ما فيش معه ما مفيش فيه ساعة تقول أنا خلاص هذه ساعة أعبد الله فيها. اجعل كل أعمالك عبادات لله سبحانه وتعالى، حتى العادات اجعلها عبادات لكي تثاب عليها، حتى ما تضع في فيه امرأتك اجعله عبادة، حتى إتيانك لأهلك زوجتك كذلك اجعله بنية. الكيش الكيش، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي الكيش الكيش، أي إذا جمعت أهلك فاستحضر نية. قال ما لي بضاعة إلا العمر، هو رأس مال ما إيه بقى؟ العمر، الوقت، الزمن، الحياة، هذا هو رأس المال. فإذا ضاع رأس المال من أين يأتي الربح؟ بالله عليكم ما فيش ربح. قال ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا أفنى، فإذا فني متى يكون رأس المال؟ وقع اليأس إذا فنى العمر ولم يستخدمه العبد في طاعة الله، ولم يستغله العبد في طاعة الله، وقع اليأس من التجارة وضاع الربح. إذا واحد، أول حاجة مما نستفيده من الآثار المسلكية الإيمانية أن يجب على المكلف أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، مطلع على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وخواطره ولواحظه وما يدور في نفسه. الشيء الثاني، إذا فرغ من صلاة الصبح يقعد مع نفسه لا يبادر إلى النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للأمة أن يبارك الله لها في بكورها، فيمسك نفسه يتشارطه إياه. أنت ما تجيب شريك بتقعد أنت وإياه بتقوله الشرط الفلاني الشرط الفلاني الشرط الفلاني، اقعد مع نفسه، هي هتوديك في النجاة والسلامة أو الهلاك والعطب. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الشيء الثالث، ينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل. أنت تراقب نفسك قبل العمل، ما هو الهم، ما هو الدافع لهذا العمل؟ هل تريد رياء وسمعة؟ هل تريد من أجل الناس؟ هل تريد مدحا؟ هل تريد غرضا من أغراض الدنيا وأعراضها؟ أم تريد لله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من شمع شمع الله به، ومن رأى رأى الله به، عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة من هذه الأخلاق الشنيعة. قال الحسن البصري رحم الله عبدا أو وقف عند همه، وقف عند همه يعني عند الدافع، عندما يعمل عمل يسأل نفسه بيعمل ليه العمل. قال فإن كان له، فإن كان الله، يعني إن كان يريد وجه الله، يريد بهذا العمل الله، وجه الله عز وجل، فإن كان الله مضى، وإن كان لغيره تأخر. الشيء الرابع، المراقبة تثمر السعادة وانشراح الصدر. المراقبة لله، الصدق مع الله في الأعمال والأقوال والسكنات والحركات يثمر ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. ولذلك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. في الحديث الآخر، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وانت اجعل هذا ميزان ومعيار، أي عبادة تمر بك ينشرح فيها الصدر تنال من ورائها ثمرة سعادة، ترتاح نفسيا إيمانيا، اعلم انك فيها موفق وأنت على سبيل النجاة، وهذه علامة من علامات القبول. إنما أي عبادة أنت ما نلت فيها هذه السعادة ولا الانشراح، مرت عليك كأنها جبل على كتفيك، على قلبك، ما استفدت منها، ما استفدت منها. ولذلك هذا يظهر لما يقوم الرجل يصلي صلاة بخشوع، صلاة بتؤدة بسكينة، لا يعبث، لا يتحرك كثيرا، إنما يذكر الله ويتدبر، يكثر من التشبيه، في الركوع في السجود، يقرأ القرآن، يجد للصلاة حلاوة، يجد للصلاة لذة، ثمر في نفسه، راحة، انشراحا. دل هذا على أن فعلا أتت هذه العبادة بالثمرة معنا يا إخوان. وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتب معنا يا إخوان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة العين في الصلاة. لذلك إذا حجبه أمر فجعل الصلاة، نابه أمر فجعل الصلاة. معي هنا بعض الكلمات عن السلف في عبودية المراقبة لله. يقول ابن المبارك لرجل: راقب الله تعالى. فسأله الرجل عن تفسير هذه الكلمة، فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. انت لما تكون انت بتحترم واحد كده كبير، ها، واحد فاضل، واحد من الصالحين، بتحترمه بتوقره بتجله، تخاف تعمل حاجة أمامه ايه ما يرضهاش، تستحي. فكيف إذا كنت تستحضر أن الله يراك، بل أنك ترى الله؟ باب أولى. قال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا يخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. ممكن المخلوق يوعدك ويخلف، لكن الله إذا وعدك ما يخلفش أبدا. قال: عليك بالمراقبة ممن لا يخفى عليه ايه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك ايه الوفاء. قال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس من السلف، إذا جلست للناس، اسمع الكلمة الجميلة هذه، إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك. هم دول ايه وعاظ وعلماء، بيجلسوا للناس ويجتمع عندهم الجموع الغفير، فيقول له: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، اسمع، والله رقيب على باطنك. قال الجريري: أمرنا هذا مبني على أصلين، يعني شأننا مع الله مبني على أصلين، حالنا مع الله مبني على أصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله، ويكون العلم على ظاهرك قائما. أن تلزم نفسك المراقبة لله، وأن يكون العلم على ظاهرك قائما، يعني هو الحكم. قال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ أنا همشي في الشارع، في الشارع معارض أزياء على كل الألوان والأشكال والتفصيلات، وهذه من مصائب العصر ومن فتن الزمان، فتنة النساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت على أمتي فتنة أضر عليها من النساء. نعم. فيقول: كيف أستعين على غض البصر؟ شوفوا بقى الكلمة دي. قال: بعلمك، شوف، بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. أنتوا عارفين قصة أبي مسعود البدري، الصحابي الجليل، لما قام أراد أن يلطم الغلام العبد، فقام رفع يده وظهره للباب، والغلام من الجهة الثانية، والنبي داخل عليه الصلاة والسلام. فلما رفع يده هكذا لسه تنزل على الغلام، فالنبي صاح، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا. فنزل يده مباشرة. شوفوا بقى قدرة الله. النظر هنا كذلك. يقول: بما أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق، أول من نظرك إلى المنظور إليه. سبحان الله. قال ابن عطاء الشكندري: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. على دوام إيه؟ الأوقات، مش في البيت بس، مش في الشارع بس، في كل الأحوال. قال: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. من راقب الله إيه؟ في إيه؟ حركات خواطره، أو في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وسئل المحاسبين عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الرب. ده أول حاجة، هذا أول مراقبة، أول منازل مراقبة، علم القلب بإيه؟ بقرب الرب. كان في أبيات تنسب إلى الإمام أحمد يقول فيها: إذا ما خلوت الظهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رطيبه. كان ابن المسيب، سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي من علماء التابعين، يقول: إذا ائتمنني الناس على بيت مال المسلمين كنت أمينا، وإذا ائتمنت على أمة سوداء لأعلمها القرآن لخفت على نفسي. شوفوا ازاي، لو أعطوله بيت مال المسلمين اللي فيه الملايين ما ياخذ منها ولا درهم ولا أي شيء، لكن على أمة سوداء يحفظها القرآن، لما كنت على نفسي أمينا. إذن بهذا تنتهي الأوراق التي معي. نقرأ سريعا عدة سطور قالها المؤلف. عندكم الكتاب؟ الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. والرقيب هو سبحانه الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. إن شاء الله الأسبوع المقبل يكون معنا اسم الله الشهيد، وسبق قبل هذا الدرس اسم الله التواب. أخيرا أقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.